والنهر هنا مؤكد بالنون فغرنكم ولا تأكيد يقين فلا تغركم أي تخفى عنكم. وهذا مفرغ على ما قبل لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا تعالى في مكان يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا إذ أن الدنيا تهيه وتخدعه حتى ينجرف وراءها. وقوله الحياة الدنيا لا شك أننا نحن في الحياة وضده الموت وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا أدنى مثل عليا وعلى سمي الدنيا لوجهين الأول أنها متقدمة على الآخرة فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرة ولهذا تسمى الحياة الأولى. وسمى الدنيا أيضا من دنو مرتبتها فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى وهي دانية بمعنى دنو المرتبة لأن ما فيها من النعيم إن قدر فإنه نقص ناقص تنغيصا مستقبلا أو تنغيصا حاضرا. تنغيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشاب بكذا كما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم نصر. وهذا لو تأملته ولو وجدته كذلك كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك يوم تكون سانس منبسط مسرور ويوم تعتم ويوم يجيك أشياء خارجية تفرقك ويوم آخر بالعكس. ثم لو قدر أن صفوها خلا من ذلك يعني لم يشب بأداء فإن المستقبل ينقص عليك هذا الصفاء كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته لادكار الموت والهرم. فلا بد من أحد الأمرين إما موت عاجل وإما هرم مذهل. الإنسان إذا كبر إذا قدر أن وتعالى مد له العمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى ومنكم من يرد إلى أرض العمر يرجع إلى حاله الأولى يسقط تمييزه ويكون أشد من الصبر يعني كونه عالة على غيره أشد من كون الصبي عالة على غيره لأن الصبي ما عنده حق التمييز خائف مهنا لكم يصيح نعم ودله شيء يلعب ويسكت لكن هذا الهرم عمل الشيء من التمييز تجيبه يشرح على أهله مثلا يشرح عليهم يزعب عليهم ويصير ويقول كيف تنسون حالتي أنا لما شاب وأكد عليكم وأجيبهم الطعام والشراب وينتسون ويفسقهم أكثر نعم. ثم هو أيضا ثقيل أصطب يد واحد يحمل على يده ويمشي ويمين يسار حتى يسقط لكن هذا مشكل. لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال فمهما كان عيشه فسوف يتنقص ولهذا نقول هذه الحياة دنيا نقول منين من دنو الزمن ودنو المرتبة وقد الحياة الدنيا ثلاث أرباع من الحياة الدنيا عن الإيمان بذلك أي بوعد الله وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها. كثير من الناس يقول ولا ينصرن الله من ينصره كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذا القلة على أعداء الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة، كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى الأسباب المادية دون ما وراءها. والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله، فالله تعالى وعد أن ينصر من ينصره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول قائل كيف إن لا يستخلفني بالأرض وعندنا الروس وعندنا الأمريكان وعندنا الإنجليز وغيرهم من الأمم القوية كثيرة، شو من هذا؟ وش الجواب على ذلك؟ الجواب إن وعد الله حق فلا يتغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرك الدنيا حتى في النصر. أسباب النصر ليست هي المادة فقط، بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل، إن الله لقوي عزيز. نعم طيب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله في حلمه وإنهاره الغرور الشيطان، يعني لا يخدعكم أيضا من وصفه الخداع. ولهذا جاءت وصف الغرور، وغرور فعول صفة مشبهة، لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجود، والغرور غير الغرور بالظن، الغرور بالظن مصدر، والغرور صفة مشبهة دالة على المعنى والمقام به معنى. فالغرور إذن هو الشيطان، أي الشياطين، الإنس ولا الجن؟ كلهم، نعم كلهم جميع من شياطين الجن من يغرق، وهو معروف، هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يختار. ومن شياطين الإنس من يغرق، وهم جلساء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في المدى أو النار في الفحم، ما يدري، يدخلون دخول بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي رأسه. فالله عز وجل حذرنا من هؤلاء، ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب بالله، قال المؤلف في حلمه وإنهاره، صحيح إن الإنسان قد يغتر بالله في حلمه وإنهاره، فيقول لنفسي لو كنت على خطأ لعاقبني الله، وما دام الله عز وجل يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أني على حق. لكن هذا من الأماني الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكيس من دان نفسه وعمل من بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لكن معناه صحيح بلا شك، فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل لما بعد الموت. قال نعم، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخدعنكم بالله في حلمه وإنهاله وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه، لا يغرنكم بالله الغرور أي الخادع وهو الشيطان وعدوه. قول الشيطان هذا اسم للشيطان اللي هو إبليس، وهو مشتق من شاط يشيط إذا غضب، أو من شطن يشطر إذا برد، والوصفان ثابتان للشيطان لأنه عنده طيش، عنده طيش وسوء تصرف كالغرفان كالذي يشيط وراءه، وهو أيضا شاطن أي بعيد عن رحمة الله عز وجل، فإن الله تعالى لعنه وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقوله إن الشيطان لكم عدو، أجل هذا كما ترون مؤكدة بإن واللام ولا لا لكم هذا جامع مفروض من التوفيق. طيب لكم عدو ولم يقل إن الشيطان عدوكم لثبوت هذه العداوة، لكم عدو، ولهذا أتى بالجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فعدو مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم. تقديم الخبر هنا يفيد الحصر، يعني كأنه ليس عدوا إلا لكم، كأنه قال ليس عدوا إلا لكم. ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحتمل منه أكثر وأكثر. وقوله عدو على وزن فعول، فهي صفة مشبهة، والعدو ضد الولي، فإذا كان الولي هو الناصر المتولي لأمرك المعتني به فالعدو هو الخادم الذي لا همه أمرك. فالشيطان عدو، يقول عز وجل فاتخذوه عدوا، لما أكد أنه عدو لنا فاتبع على ذلك قال فاتخذوه عدوا. والفهون يسمونها فاء التفريط، أي فبسبب ثبوت كونه عدوا اتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا لهم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء. فإذا قال قائل ما الذي يدلنا على عداوته أو كيف نتخذه عدوا؟ الجواب أن نتخذه عدوا بكراهته وبغضه وبعدم الانصياع لأمره ووسوسته، لأنه هو كما قال الله عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولا أمر إلا بالفحشاء والسوء ومعصية الله عز وجل. فإذا أحسست النفس أنك تهوى المعصية فاعلم أن هذا من إبلاء إبليس، من إبلاء الشيطان، فيجب عليك أن تنفر من هذا، لأن هذا صادر من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك. ولهذا قال الله تعالى إنما يكون حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال المؤلف فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه، يعني أطيعوا الله ولا تطيعوا الشيطان. وأنتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغير هذا الشيطان اللي هو عدو لكم. فإذا أطعت الله عز وجل فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله، كما أنك تذل أولياءه أيضا وتغيظه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال ليغير بهم الكفار. فهؤلاء القوم بصفتهم المذكورة يغيظون الكفار، والكفار أولياء الشيطان، وإذا كانوا يغيظون الكفار فإنهم يغيظون أيضا الشيطان. فأعظم شيء لإغاظة الشيطان هو أن تكون بطاعة الله عز وجل. يروى أن الشيطان يقول عن بني آدم أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله ولا استغفار. فالتوحيد وسؤال المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان. يقول عز وجل إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير، النار الشديدة. إنما يدعو حزبه، إنما أداك حصر تفيد إثبات الحكم المذكور ونفيهم عما سواه، يعني ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر لأن يكونوا من أصحاب السعير. واللام في قوله يكون من أصحاب السعير، اللام هذه للعاقبة، يعني يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكون من أصحاب السعير. وقول المؤلف حزبه أتباعه في الكفر، قد يقال ان فيه قصورا، لان حزب الشيطان الحزب المطلق لا شك انه من كفار، لكن من عصى الله عز وجل ولو لم يكن كافرا في معصيه من المعاصي فله من حزبيه الشيطان بقدر ما عصى الله، لكن الحزب المطلق هم الكفار. قال ليكونوا من اصحاب السعير، يعني من اصحاب النار، والسعير هو النار الشديده، وانما يدعوهم لذلك لانه لما غوروا والعياذ بالله وتكبر عن طاعه الله قال ربي بما اغويتني لاقعدن لهم صراطا مستقيما، قال فبما اغويتني لأغينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. لما خذوا والعياذ بالله وقعد وصار غاويا حرص على ان يكون له اتباع في غيه، وهذا امر مشاهد، اهل الحق يودون ان يكون لهم اتباع، واهل الباطل يودون ان يكون لهم اتباع في الباطل. فالشيطان والعياذ بالله لما كان من اصحاب النار احب ان يكون الناس اي بني ادم ان يكون الناس كلهم من اصحاب النار. هؤلاء الذرية ذرية آدم إلى وشقاء إبليس إنما كان لترك السجود لآدم، فلا جرم أن نبرز ذريته وأن نحاول بكل ما يستطيع إغواءهم حتى يكونوا أصحاب النار. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد، مبتدا الذين كفروا مبتدا خبره جملة لهم عذاب شديد، والعذاب العقوبة، وأتى بالجملة الإسمية لتحقق لقوة هذا العذاب واستمراره، لأن الكافرين مخلدون في نار جهنم، والشديد بمعنى القوي. وأما غيرهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين آمنوا، الإيمان محله القلب، أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو تصديق مقرون بقبول وإذعان، قبول بما آمن به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان. أما مجرد التصديق فليس إيمانا، ولو شئتم لضربنا مثلا بأبي طالب، فإن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ولم يذعن فلم ينفعه هذا التصديق. فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به تصديقا مستلزما لإيش؟ للقبول والإذعان. وأما قوله عمل الصالحات فلا بد من العمل الصالح، لا بد من العمل الصالح حتى يتم الإيمان ويتحقق ويتبين. العمل الصالح قال العلماء هو الذي كان خالصا صوابا، خالصا لمن؟ لله، صوابا في موافقة شريعة الله، في موافقة شريعة الله. وهذا التعريف يعم هذه الأمة وغيرها، فما كان خالصا لله موافقا لشريعته فهو صالح، وما لم يكن كذلك فهو فاسد. فلو فقد الإخلاص من العمل لم يكن صالح، ولو وجد الإخلاص لكن لم يكن على وفق الشريعة لم يكن صالحا. وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها ليست بصالحة، والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لن تكون صالحة. وقول عمل الصالحات هذه تتكرر في القرآن كثيرا، وهي على ما قال الحجوم من باب حذف المنعوت ووجود النعت للدلالة عليه، قال لأنه أصل عمله الأعمال الصالحة، له المغفرة وأجر كبير في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر عملين لهم وذكر لهم جزائي، الذين كفروا ذكر عملا واحدا وجزاء واحدا، الذين كفروا لهم عذاب شديد، العمل الكفر والجزاء العذاب الشديد. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذان عملان والجزاء لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعمالهم الصالحة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يسر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا إذا كان قويا يمنع. وليست المغفرة مجرد الستر، لأن مجرد الستر والعقوبة ليس بمغفرة، فلا بد من أمرين: الستر وعدم المؤاخذة. وقوله أجر، الأجر الثواب الذي يجازى به العامل، حتى الأجرة مثلا إذا استأجرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيته أجرة فهذا أجر، وسمى الله عز وجل الثواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل، فهو كأجرة المستأجر المستأجر أو كأجرة الأجير، فلا بد أن يناله العامل. وهذا كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فسمى العمل لله قرضا، لأن القرض يجب إيفاؤه. فمثل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه الإثيب العام. وقول أجر كبير، كبير في حجمه أو كبير في معناه الجميل، لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدناهم أوجب من ينظر إلى ملك مسيرة ألف عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه، وهذا لا شك أنه كبير واسع. وكذلك في المعنى، لأنه دائم وثابت. طيب، قال: هذا بيان، بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفين. موافق الشيطان من هم؟ الذين كفروا، ومخالفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا بالإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف: ونزل في أبي جهل وغيره: أفمن زين له سوء عمله، إلى آخره. أبو جهل كان يسمى في الجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم يعني أنه ذو حكمة وعقل وهوية، لكنه سمي في الإسلام أبا جهل، لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بالله. نزل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه، فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق، ومنهم من قال إنه معطوف، إن المعطوف عليه ما سبق، المعطوف عليه ما سبق. فعلى الأول نقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلا قوله تعالى: أفلا يسير في الأرض، التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، ومن يقول أبن زين له في عمله نقدر هذه الناس، فنقول للتقدير إيش أتدركون هذا الشيء فمن زين له سوء عمله، أو نقول أيستوي المؤمن والكافر فمن زين له سوء عمله. ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن. لماذا؟ لأن الأصل عدم التكذيب، ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر المحذوف، وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة، تقدر سابقة للهمزة، قصد إن الفاء يعني حرف العطف يقدر سابقة للهمزة، يكون فيه تقدير وتأخير، والتقدير على هذا فأمن زين له سرعانه، فأمن زين له سرعانه. وقوله زين له سوء عمله، من المزين؟ ذكر الله عز وجل أن المزين الشيطان، وذكر أن المزين هو الله، إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية، وكما في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. فالمزين الله والمزين الشيطان. فإذا قلت كيف تجمع بين هذا وهذا، فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان، أما الله عز وجل فهو مزين بالتقدير، يعني هو الذي قدر على الشيطان أن يزين له. ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان، وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله، كما نقول في الإنسان إنه مخلوق لله، وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل، فيكون تزين الله تعالى حسب التقدير، يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان له أعماله. وقوله زين له سوء عمله، عمل هو مضاف مفرد مضاف يشمل كل الأعمال، سواء كان الشرك أو العدوان على الغير أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك، المهم أنه شامل لكل الأعمال. وقال المؤلف في التمويه، مش معنى التمويه أنه يموه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن، فرآه أي رأى سوء عمله حسنا، وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب، لأن مثل هذا لا يكاد يظهر عن غيره، حيث إنه يعتبره صوابا. ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعون، فالمنافق مثلا زين له سوء عمله لأنه يرى أنه ذكي، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهذا من سوء العمل. المتحيلون على الربا يعني مع الحيل، هؤلاء أيضا زين لهم سوء عمله، ولهذا لا تكاد تجدهم يقنعون عما هم عليه، لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقنعون عنه. المهم أن هذا له أمثلة كثيرة، بقي علينا أن نقول من مبتدأ فأين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: من مبتدا خبره كمن هداه الله. أفمن زين له سوء عمله، يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا، لأن الذي زين له سوء عمله سيستمر عليه، والذي رآه سيئا سوف يتجنبه. وهذا هو ما يقول المؤلف كمن هداه الله. ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ورافعا ثوبه. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ فالخبر محدود، أي كمن ليس كذلك. يقول: لا. إيش معنى لا؟ يعني ليس هذا كهذا، بل بينهما فرق. فإن من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله، ومن لم يزين له سوء عمله ورآه سيئا فسيتجنبه ولا يقع فيه. قال المؤلف: دل عليه، فإن الله يغني من شاء المسرع. دل عليه بالسرعة.
السبب سعيد عن كم هذا السبب؟
إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدا، فالخبر المبتدا محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يذل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فيلتزمه. وهنا يقول: يذل من يشاء. يمر علينا كثيرا تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكن نقول إن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يضل أضله، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه. من الذي تقتضي حكمة الله عز وجل أن يضله؟ هو الذي أراد الضلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا إرضاء الله تعالى العبد في محله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر، واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما قضاء. الضلال عدل، لأنه جوزي بحسب ما أراد، لما أراد الضلال لأن الله زار قلبه وزير. وأما الهداية فإنها فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده. ولهذا نقول: لو قال قائل: كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا؟ أليس هذا ظلما؟ فالجواب: لا، لأن منع الهداية من هذا الضلال الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضله. فنقول: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله الهداية. هذا الله حق إلى آخره. في هذه الآية فوائد عديدة. أولا: أهمية التصديق بوعد الله عز وجل، وذلك أنه صدره بالنداء وقال: يا أيها الناس. ثاني: أن الكفار مخاطبون بالفروع أو بفروع الدين وأصوله، يعني الخطاب هو عام: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الشيء الفارق ومن فوائد أيضا أن هذا الله لا بد أن يقع لأنه خبر من صادق فاضل يقول إن وعد الله حق أي صدق في حال الخبر عنه واقع في حال إيقاعه فمن فوائدها هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن لا يعتبر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن فوائدها أيضا أن من الغرور في الدنيا فإنه مخلوق لقوله فلا تغرنكم أي تخت عنكم لأن العاقل لا ينخدع بذلك ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا وإذا نهينا عن اعتقاد الدنيا فمعناه أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة لأنها الحقيقة هي منتهى أما هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عابرا فقط حتى القبور الذي التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا علمه الله هي محل عبور قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زركم المقابر سمع أعرابي بدأ يقرأ هذه الآية فقال والله إن الزائر بمقيم أو إن الزائر مضاعم لذلك حتى زرتم والمعروف من الزائر يبقى مدة ما ينصرف طيب ومن فوائدها أيضا جنون الدنيا مرتبة ودناءتها بقوله الدنيا فهي وإذا في الحياة لكنها دنيا ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة الثناء على الآخرة يستلزم ذلك الثناء على الآخرة لأن وصف الضرة في العيب يدل على وصف ضرتها بكمال نعم قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل ومن فوائد الآية الكريمة جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره بقوله فلا تغرن ولم يقل فلا تتنعم بالدنيا بشيء وقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة المال ويسر العيش لأن هذا قد يخدع المرء قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تتاح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها إذا كنتم أهلكم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه لقوله ولا يغرنكم بالله الغرور وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجني ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من الشياطين الإنس والجن لأنه وصفه بقوله الغرور، والغرور كما قلنا إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة، وإما صيغة مبالغة ما قلنا إنه مصدر الغرور. نعم طيب. ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان بقوله إن الشيطان لكم عدو، ومنها أهمية إيماننا بذلك. وجهه
تقديم الأمر
لكم عدو.
لا
لكم عدو لكم عدو. وش وجهه أنه أهمية علمنا بأنه عدو؟
إن
على التوكيد وجه ذلك
إن أكد هذا إن ثم باللام
لا لا اللام هي مهمة، لكن وجه كونه لما أكد صار فيه أهمية علينا بذلك.
إذا أكد لنا أن الشيطان لنا عدو إذا نقدر نأكد منه.
لا
قلت
لي ما وصل. لا ما في خبر. لا ما في. ما بدنا
على. هذا هو الأمر.
طيب نحن ذكر مر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد. قول مر علينا هذا في البلاغة. أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بلا توكيد، وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب. أما الخطاب الخبري إذا ألقى إلى الإنسان الخالي به فإنه لا يؤكد إلا بلا توكيد. ما التوكيد ليس به الا زياده كلمات لا فائده منها، لكن اذا كان الامر ذا اهميه فانه يؤكد ولو كان الانسان خالد به. عرفتم؟ فاذا كان عالم بالامر صار ايضا توكيده ابعد ولا يحتاج الى التوكيد على كل حال. الآن نقول كم الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالد ذهن أو عالم به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان، وهو أنه لنا عدو. وقد قالوا أي علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن بكونه لم يقم بما يقتضيه هذا الخطاب. ومثل ذلك بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون كل يعلم ما سنموت. لكن لماذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به ونتأكد منه؟ لأن فعلنا فعل المنكر للموت، حيث اننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. طيب اذا ناخذ من الايه اهميه ايماننا بان الشيطان لنا عدو. طيب من اين علمنا ذلك؟ لانه اكد الخبر مع انه ملقى الى انسان خالي الذهن لا يدري بأن الشيطان عالم، أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدو له. من فوائد الآية الكريمة وجوب البعد مما يأمر به الشيطان لقوله تتخذونه عدوا. ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطب لقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فلو رأيت شخصا مؤتضا بآخر يحسبه صديقا وهذا الشخص الذي اقتضى به صاحبه عدو له نعلم أنه يريد أن يقع به كل سنة فإنه يجب علينا أن ننصحه عن ونذكر معايب هذا الشخص حتى لا يقتضى به فنقول إنك تصاحب فلانا وهو عدو لك. نعم حتى وإن كانت عداوته لكونه يهديه إلى صراط الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك له ولكن الله تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حصنا بل أمرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة